قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال يزيد بن هارون أنبأنا عبد الله بن يزيد قال حدثتني عمتي سارة عن ميمونة بنت كردم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقة له وأنا مع أبي وبيد النبي صلى الله عليه وسلم درة كدرة فتاق فدنا منه أبي فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما نسيت طول أصبعه السبابة على سائر أصابعه. وقال عثمان بن عمر أخبرنا حرب بن شريح قال حدثني رجل من بلعدوية قال حدثني جدي قال انطلقت إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من لدن نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعر ورأيته بين طمرين فدنا مني فقال السلام عليك. وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز وقال الشريك عن عبد الملك بن عمير كلاهما عن نافع بن جبير واللفظ للشريك قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان لا قصير ولا طويل وكان يتكفأ في مشيته كأنما يمشي في صبر ولفظ المسعود كأنما ينحط من صبر لم أرى قبله ولا بعده مثله أخرجه النسائي. وعن أبي جحيفة عن عون بن جحيفة عن أبيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك أخرجه البخاري تعليقا. فأسأل السلام على ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. والنبي عليه الصلاة والسلام صفاته الخلقية جبله الله على أكمل شيء منها، أما صفاته الخلقية فإن خلقه القرآن كما روي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها خلقه القرآن. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى كرسل في هذا الباب وأفاض وأجاب وأفاد، فذكر من ضمن ما ذكر قصة ميمونة بنت كردم طفلة صغيرة كانت مع أبيها والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولعل ذلك في بعض عمره أو في حجه رأت ميمونة رسول الله وهي صغيرة فعقلت وحفظت ووعت. وعلماء الحديث يقولون رواية الصغير المميز، الصغير الذي يميز بين الأمور ويدركها إذا تحمل حال الصغر وروى بعد ذلك بالكبر الرواية مقبولة. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أن طفلا له من العمر 5 سنوات يحفظ القرآن إلا أنه كان إذا جاء بكى، أي تمييز هذا وأي فتوح هذا الفتوح وأي بركة أعظم من هذه البركة، له من العمر 5 سنوات يحفظ القرآن إلا أنه إذا جاع بكى روايته تقبل. واستدل الإمام ابن كثير بقصة محمد الصرغي الذي عقل مجه النبي في وجهه، زارهم النبي في حائط لهم، وأخذ النبي حفنة مما ووضعها في فمه، وعندما رأى هذا الطفل الصغير ولو من العمر قرابة 5 سنوات مج النبي الماء في وجه الصبي يلاعبه. النبي رحيم عطور، ليس بفضل ولا غليظ ولا جبار ولا متكبر، يمر على الصبي الصغار وهو رسول الله. يا أتباع رسول الله، يمر على الأطفال الصغار رسول الله يبدأهم بالسلام، لأن الصبي يسلمون على المصطفى، وإنما رسول الله يبدأ يعلمنا كيف نتأدب. أنا أدخل الحارة، أدخل السوق، آتي إلى داري، وإذا بالصبي يلعبون يمينا وشمال، ومتى ما رأوني ارتجفوا وتوقفوا وفروا وهربوا للغلظة والشدة. ويا ويل الأطفال يلعبون بجوار داري، إنما هو اللعن والسب أبوهم أمهم من أتى بهم وما إلى ذلك. لنتأدب بآداب المصطفى. يا أتباع المصطفى، فإن العلماء عندما يذكرون لنا هذه الآثار وهذه الأخبار عن رسول الله، ليس المعنى أننا نشنف أسماءنا بها، وإنما لنا في رسول الله قدوة يمج ماء في وجه الصبي يداعبه، يعقلها الولد الصغير ويرويها ويخبر بها ويتلقاها العلماء. وما قصة أبي عمير أخي أنس بن مالك عمك بغريبة؟ فلقد مر على أبي عمير طفل صغير كان له طير جبسي، فر الطير وحزن الولد الصغير، وإذا بسيد الخلق يمر عليه ويرى الطفل الصغير واجما حزينا مقتهرا، فيقول النبي للطفل: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يدخل النبي السرور في قلب هذا الطفل الصغير. هذا الحديث يأخذه بعض أهل العلم ويستنبط منه أكثر من 70 مسألة. يا أبا عمير ما فعل ابن غير؟ الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوان أن ميمونة هذه بنت كردم كانت مع أبيها وهي صغيرة، وإذا بالنبي على ناقة إله، إما أنه معتمر أم أنه في حجة الوداع أو أنه كان في عام الفتح. الذي يهمنا أن نأخذ العبرة من القصة. أتى أبوها إلى رسول الله والنبي على ناقة الله، قالت: وأنا مع أبي وبيد النبي درة كدرة الكتاب. مع النبي عصا صغيرة، درة كدرة الكتاب، الشيخ في الكتاب المعلم معلم الأطفال له درة صغيرة يزجر بها الصبيان. عقلت أن بيد النبي عليه الصلاة والسلام درة، هذه ميمونة. وأما أبوها فهو كردم ابن شعبان الثقفي من ثقيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعل أباها هذا هو الذي سأل رسول الله: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع قريب من ينبع، هذا الرجل الثقفي نذر أوجب على نفسه طاعة ما أوجبها الله عليه، لأن النذر معناه إيجاب طاعة لم يوجبها الله. الله أوجب علينا فرائض معلومة، لكن تارة يوجب المرء على نفسه طاعة، لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أصلي 10 ركعات، لله علي أن أبني دارا للفقراء للغرباء للأيتام للأرامل، لله علي أن أعمل كذا من الطاعات. فإذا كان هذا النذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء به، وإذا كان النذر نذر معصية لا يجوز أن يفي به، وإذا كان النذر نذر ما لا يملك ينذر لله علي أن أتصدق بهذه الدار، هذه الدار ليست لك، لا تتصدق بها ولا تقل هذا الكلام، هذا كلام هراء، إنما عليك تنذر بأن تتطوع أن تتقرب بشيء لك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أمر المرأة التي أخذها القوم في غزوة خرد أو خرد، أخذوها وأخذوا العضباء ناقة رسول الله ولعبوا بها، فلما كان الليل قامت المرأة تلتمس ظهرا حتى تعود إلى المدينة، فما دنت من ناقة أو ظهر إلا صاح، فلما دنت من العضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام استكانت الناقة، فركبت المرأة على الناقة وعادت إلى المدينة. بينما هي في الطريق نذرت، أوجبت على نفسها أن تنحر هذه الناقة إن وصلت المدينة. فلما بلغت المدينة ورأى النبي ناقته العظباء، قالت المرأة إني نذرت أن أنحرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية الله. ينذر يقول: لله علي أن يزني، لله علي أن يشرب خمر، لله علي أن يعمل أمرا محرم، هذا النذر باطل لا يفي به. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. بقرة ليست لي، لله علي أن أذبحها، ويأخذ السكين يذبح ولو كانت له ما نذر وما ذبح، فلا يفي بذلك. الشاهد هذا الرجل كردم ابن شعبان الثقفي رضي الله تعالى عنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فلما لقي رسول الله وقف مع النبي وأخذ بقدم رسول الله لأنه يريد أن يستوقف النبي لئلا يذهب، وقف رسول الله لم يعنف لم يعاتب عليه، لما أوقفتني؟ رسول الله الرجل يريد أن يسأله، والنبي ينصاع ويقف لأنه معلم الناس الخير، لأن الله جعله قدوة للبشرية صلوات الله وسلامه عليه. صعد على منبره في خيمة وإذا بأعرابي يدخل والنبي يخطب يوم الجمعة على المنبر، فيخاطب الرجل الأعرابي رسول الله: يا رسول الله علمني مما علمك الله. الإمام على المنبر يخطب، يقطع الخطبة رسول الله وينزل من على المنبر ويأمر بكرسي ويعلم الرجل الأعرابي مما علمه الله، ويصعد النبي على المنبر ويتمادى في خطبته، لأنه صلوات الله وسلامه عليه معلم، إنما بعثت معلما، هادي مرشد. لهذا يقف يمر في سكة المدينة، تأتي الجارية تأخذ بيده ليقضي لها حاجتها، يرى بريرة وقد فارقت زوجها مغيث، ومغيث يمشي خلفها يبكي، يريد أن تبقى بريرة معه، وتطلب بريرة الجارية المكاتبة المعتقة، تطلب من مغيث يطلب من النبي الشفاعة، اشفع لي يا رسول الله عند بريرة حتى تبقى معي. فيشفع رسول الله شافع: يا بريرة إنه زوجي، إنه أبو أولادي، هي معتقة اعتقتها عائشة وسلمت ثمن كتابتها، الجارية إذا اعتقت وهي تحت عبد مملوك إن لم يصبها لم يجامعها لم يقع عليها خلال 3 أيام هي حرة، إن شاءت بقيت مع العبد وإن شاءت تركت العبد. بريرة ما جاء معها مغيث، ولما علمت هذا الحكم اختارت نفسها من مغيث. مغيث يمشي خلفها يأخذ بثيابها يبكي، يرى النبي مغيثا ويشفع النبي لمغيث صلوات الله وسلامه عليه. مع العبارة: يا إخوان إنه زوجك، إنه أبو ولدك. ما قال: يا جارية يا سوداء، يا من اشتريت بكذا واعتقدت فلان، ابقي عند مغيث. لا، وإنما يشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتقول بريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت شافع أم آمر؟ إن كنت آمر أنصاع، وإن كنت شافع فالشفاعة إما أن تقبل وإما أن ترد، هذا المعنى. قال: أنا شافع لست بآمر. قالت: والله لا أريد، والله لا أريد. فكان يجري خلفها ويبكي وهي لا تريد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب مغيث لبريرة وكراهية بريرة لمغيث رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الشاهد من هذا الكلام: الرجل نذر أن ينحر إبل ببوانة، هذا نذر، لكن وراء الأكمة ما وراءها، هذا مثل عرض، وراء الأكمة ما وراءها. المفتي القاضي العالم عليه أن يتحرى عندما يسمع السؤال وعندما يجيب، ربما أن تكون بوانة فيها موضع الجاهلية كانوا يعبدون الأوثان فيه، هذا وارد، ربما أن يكون هناك صنم الجاهلية كانوا يأتون إليه، ربما أن يكون هناك مجمع الجاهلية يجتمعون فيه. جاء الله تعالى بالإسلام وأزال عوائد الجاهلية، الموضع الذي فيه الأصنام لا نأتي إليه، الموضع الذي فيه عبادة لغير الله بعد الإسلام لا نأتي إلى هذا الموضع ونعبد الله عنده ونقدس لئلا نقدس هذا الصنم، ولئلا يعود الناس إلى الجاهلية الأولى ويقولون المسلمون أتوا إلى هذا الموضع الذي عبد فيه غير الله. لما كان هذا الإيراد واردا قال النبي عليه الصلاة والسلام سائلا لهذا الرجل، لما قال: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال له صلوات الله وسلامه عليه: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذه بوانة التي نذرت أن تنحر فيها، أكان فيها وثن صنم الجاهلية كانوا يقدسون هذا الصنم ويعبدون هذا الصنم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذري. لما تحقق أنه لا عودة إلى جاهلية. ولهذا إذا كان ثم قبر، ثم مجمع، ثم موضع الناس يأتون إلى هذا الموضع يقدسون فيه غير الله، يعبدون فيه غير الله، يطوفون بهذا القبر، يعملون الأعمال التي لا ترضي الله، أنا لا يجوز لي أن أنذر بأنني أذهب إلى الموضع الفلاني لأذبح لصاحب القبر، أو أنني أنذر لأذبح لله في ذلك الموضع. اسمعوا يا إخوان حقيقة التوحيد، دفاع النبي عن حمى التوحيد، النبي يدافع عن حمى التوحيد. الرجل ينذر لله طاعة، ولكن النبي يسأل أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد لما أذن النبي له أن يذهب ويفي بالنذر هنالك، لأن العبادة لله، العبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكم قلت لكم وأقول، الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه دقيق دقيق النظر، يقول من مر على قبر، من مر على قبر فألقى عليه خرقة. أنا مريت على قبر ومعي المنديل هذا، رماه على القبر، قال ذهب شفر دينه. لما يا أبا حنيفة؟ قال هذه الخرقة، منديل هذا سعره ريال، هل ألقي هذا على القبر مجانا عبثا؟ يعني معناه اللي يلقي بالك، خلي بالك معي يا مقبور، لا تنسني، هان الآن أودعت عندك هذا لأن لا تنساني. هل أقول لصاحب القبر لا تنسني؟ أقول لصاحب القبر أنا في حيازك؟ أقول له نظرة صاحب القبر، نظرة صاحب القبر ينظر إليه وأنا حي وهو ميت، أم الله العلي العظيم الجبار المتكبر القهار الذي يجير ولا أنجار عليه، هو الذي ينظر إليه وإليه بنظر رحمة لا إله إلا هو. وصاحب هذا القبر يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والله إن صاحب القبر لا يعلم عنك إلا إذا أتيت وقفت على قبري تدعو تسلم عليه، إن وقفت على قبري وسلمت عليه يقول المصطفى رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام. وصاحب القبر مهما عظم قدره، مهما ارتفعت درجته، يتمنى من يمر عليه ويقف على قبره ويدعو الله تعالى له، يدعو الله تعالى له. أما أنه هو ينظر إليه وهو يخاطب الله ويخبر الله عنه، يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل التوحيد، يا أهل الإسلام، صاحب القبر هو الذي ينبه الله عني ويخبر الله عني، الله جل وعلا لا يعلم عني حتى يعلمه ميت. يا جماعة نعود إلى رشدنا، نتفطن في أمرنا، عندما كنا في أرحام أمهاتنا من الذي أخبر الله عنه؟ كنا في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم. بعد أن مضى علينا 4 أشهر ونحن في هذا الموضع، نفخت الروح، ساق الله إلينا أقواتنا، ساق الله إلينا أجزاءنا، وهبنا الله جل وعلا التنفس، أعطانا الله من آلائه، ونحن في هذا الموضع المحصور الضيق، من الذي أخبر الله عني وعنك؟ من الذي أخبر الله عني وعنك؟ الله جل وعلا محتاج أن يخبر عن أحد من خلقه، وهو الذي يقول، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ويقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يا أخي أنا شايف أنبيت قرابة 60 عام وزيادة، الله جل وعلا لا يعلم عني حتى أذهب إلى صاحب القبر. ما من ورقة تسقط من شجرة على وجه هذا الكوكب الأرضي يبست وسقطت في الصحراء في المحيط في أي موضع إلا يعلمها العلم والحكمة. لا إله إلا الله. إله إلا هو، فلا يعلم الله جل وعلا الله عني شيء حتى أذهب إلى مقبور إلى ميت انقطع عمله أقول له هيا اخبر الله جل وعلا عنه، أنا دفعتك إلى جدك وادفع جدك إلى ربك. لهذا حمى النبي حمى التوحيد وقال عندما تأكد بأن الأمر ليس به عودة إلى وثنية قال أوفي بذلك. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول ميمونة وإذا بيد النبي درة كدرة الكتاب، الدرة هذه التي كانت مع النبي لأمور وأغراض يستفيد بها كالمحجم، يصحب معه محجم عصا معقولة، تارة يكون معه عنزة، ليست عنزة وإنما عنزة، عصا طويلة لها زيت من حديد يصحبها رسول الله. أتدرون لما؟ حتى يجي هذا في عينه وهذا في قلبه ويضرب هذا؟ لا، ليس لهذا الغرض. المحجم طاف بالبيت وإذا مر على الحجر الأسود ووجد الزحام وضع المحجم على الحجر وقبل حتى يخفف عنه. العصا العنزة إذا خرج في خلاء وحان وقت الصلاة أخذ العنزة وغرسها في الأرض وجعلها له سترة، صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. يستعمل هذه الأشياء لأغراض مشروعة نافعة. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له درة عصا صغيرة إبان خلافته، يستعمل هذه الدرة عمر لغرض. يا ويل من يخالف، يا ويل من يعصي، إلا وعلى عليه عمر بالدرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل المسجد عمر وإذا برجلين ارتفعت أصواتهما فبعث إليهما ودعا بهما عمر والدر في يدي، نظر إليهما فعلم أنهما غريبان، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف، نحن جينا من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا لهذه الدرة. ترفعان الصوت في المسجد، مسجد رسول الله لا يرفع فيه الصوت إلا لتعليم أو خطبة أو ما إلى ذلك، وأما لغرض دنيوي بيع وشراء تعالي على ذهب أو أنادي إنسان يا فلان برفع الصوت هذا أمر منهي عنه. عمر يؤدب والناس لا يستقيمون إلا بالتأديب والتعليم، لابد من التأديب ليعود الناس إلى الطريق السوي. الحاصل درة عمر معه دائما. مرة دخل هذا المسجد ونام ودرته معه رضي الله تعالى عنه، درته لا تفارقه، وأتي بالهرمزان قائد كبير من قوات فارس عليه الشارات والآلة والعظمة، أتوا به ليراه عمر ويرى كيف أهل فارس يلبسون، القوات كيف يلبسون ذهب وحلي وما إلى ذلك. والخليفة عمر رضي الله تعالى عنه خليفة بلاد العرب، بلاد العجم، بلاد الروم، بلاد القبط، عند سارية من سواري هذا المسجد نائم وذرته تحت رأسه وإزاره ورداؤه مملوءان بالودك،
سحر.
الإزار والرداء ملون،
وقد سقط الرداء من كتفيه
نايم،
فتي بهذا الهرمزان القائد الكبير،
والله إنه أمر غريب.
وإذا بعمر في التراب في المسجد نايم،
خليفة خليفة
نايم. هذا عمر ذهل الرجل،
هذا عمر، هذا الخليفة عمر.
قالوا نعم هذا عمر،
هذا عمر. قال هذا عمر. قال عدلتم فأمنتم،
عدلتم فأمنتم.
الله جل وعلا أمن بهم الخلق العباد، الله جل وعلا أمن بهم العالم، فتحوا بلاد العالم الروم وفارس، حتى إن الأريسيين الفلاحين تمنوا أن الحكم الإسلامي لو كان سابقا لما وجدوا فيه من طيب العيش والعدالة والاستقرار والأمن. المقصود قالت ميمونة فدنا منه أذى فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله، سكن وهدأ ليرى ماذا يريد هذا الرجل. قالت ميمونة بنت كردم ابن شعبان الثقفي فما نسيت طول أصبعه السبابة، أصبع النبي السبابة، السبابة هذه التي يشار بها أصبعه طويل أطول من بقية الأصابع صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على وعيها وعلى تمييزها وعلى إدراكها، وأن روايتها مقبولة لأنها أدركت هذه الصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وفي هذا الخبر دلالة على تواضع المصطفى، ليس بفرد ولا غمير ولا متكبر صلى الله عليه وسلم. قلت لك لما ماتت السوداء الجارية التي كانت تقوم وتكنس المسجد، ماتت ليلا، ما أخبروا رسول الله، هيئوها دفنوها ليلا. امرأة جارية كانت لحي من أحياء العرب المحيطين بالمدينة، الله جل وعلا أراد لها خير، هاجرت إلى رسول الله، نزلت في مسجد النبي، تذهب إلى عائشة تقيل عندها، تسمر عندها رضي الله عنها، صارت تقوم تكنس المسجد. عندما ماتت ليل على من نوقظ رسول الله؟ نحن نتولى هذا الأمر وتدفن. تولوا أمرها وأحسنوا ذلك ودفنوها. مضت أيام ما رأى النبي الأمة السوداء، صلى الله على رسول الله، ما رأى الأمة السوداء، قال أين الأمة السوداء؟ الرسول يتفقد، هي جارة، هي مسلمة، هي مؤمنة، هي صاحبة كرامة، الله جل وعلا أكرمها بكرامة، لأن الحي من العرب اتهموها لأنها سرقت مشاعا له، فناجت الله والناس مجتمعون. لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد صلى الله عليه وسلم. الجماعة مجتمعون لأجل وشاع، سيور من جلد يلبسونها الصبية الصغار، أدركنا ذلك والحمد لله لا يوجد ذلك اليوم. القماش غالي، يأخذون سيور يجعلونها للأطفال الصغار لسد السواتين فقط، وما على ذلك مكشوف. لما ذهب جاءت حداءات سرقت هذا المشاح، اتهموا هذه، فتشوها حتى فتشوا قبرها، خاطبت الله، ناجت الله، لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد. في الحال جاءت الحداءة رمت المشاح، وفت بنذرها، نزلت بالمسجد. لما ماتت بعد أيام سأل المصطفى عنها صلوات الله وسلامه عليه، يا جماعة يا جماعة
يا أهل الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، جاري يموت لا أسأل عنه، جاري يموت لا أسأل عنه. النبي يسأل عن جاري وعن جارتي، جاري يوتى بالنعش ويوضع، وأنا أعلم أنه كان مريض مريض أيام وشهور، والله ما أتنازل أذهب وسلم عليه، جاري ما أسلم عليه. ليه؟ لما لا أسلم عليه؟ لأنه ليس على المستوى، يعني المستويات مختلفة، أنا مستواي شيء وهذا مستواه وضيع. لو كان مستواه شيء عالي لأخذ بيد هذا الوضيع ورفعه وجعله في مرتبة. وبالمناسبة أقص عليكم قصة، اضطر جار لبيع داره وأنزلها في السوق، فبيعت الدار واستلم الثمن، وبعدما استلم الثمن قال للمشتري هذا ثمن الدار، لكن بقي ثمن الجوار، انا جاري هذا ليس بالجار السهل، اريد مال ايضا لجاري، الجيرة مسألة سهلة، هذا جاري كان يحسن الي ويتفقدني وينظر الى حالي ويسأل عن اولادي ويهدي لهم ويهدي لنا، انا الان اضطريت للذهاب وترك هذا البيت، اذا من جوار ايضا له ثمن، ان كنت تريد شراء دار اذا اعطي ثمن الجوار. سمع الدار الذي سيرتحل عنه قال له هذه ثمن الدار والدار لك، الجار شرى الدار وابقاه في الدار، الدار لك ابقى لا تنتقل. يا اخوان الحاج عمر والله يشكو جاره الى السلطان لان ولده ضرب ولدي، ولان امراته تكلمت على امراتي، ولانه مره من المرات رمى شيء فوقع على ثوبي. الجار يشكى؟ الجار لا يشكى، الجار يصبر عليه، الجار يسأل الله جل وعلا ان يهديه ان يوفقه يحسن اليه وما الى ذلك. الحاصل الكلام، حاصل الكلام سأل عن جارتي لأنها في المسجد وهو في بيوت زوجاتي، قالوا يا رسول الله ماتت ليلا وكرينا أن نوقظ، قال دلوني على قبرها، فين قبر هذه الأم السوداء؟ يذهب النبي إلى بقيع الأرخب ويقف على قبر المرأة السوداء الجارية ويصلي عليها وهي في داخل القبر. استفدنا فائدة أن من فاتته صلاة الجنازة إذا ذهب إلى المقابر يجوز له أن يصلي على الجنازة وهي في القبر، لأن النبي فعل ذلك. وبعدما انتهى صلوات الله وسلامه عليه قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. نور الله القبور بسبب هذه الجارية السوداء رضي الله تعالى عنها وارضاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام متواضع ليس بفظ ولا غليظ ولا جبار ولا متكبر، علينا ان نتأسى به صلى الله عليه وسلم. نمشي. وقال عثمان بن عمر ساق السند، قال حدثني رجل قال حدثني جدي قال انطلقت الى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل حسن الجسم، يعني النبي حسن الجسم عظيم الجبهة، جبهة واسعة، ليست جبهة النبي عليه الصلاة والسلام بالصغيرة، وانما جبهته واسعة صلى الله عليه وسلم، دقيق الأنف، أنفه دقيق وليس أنفه كأنفي كونوه العاجل، وإنما أنفه أنف عرف، دقيق الحاجبين، حاجبان دقيقان، و وأسودان كأنه وضع كفر. قال وإذا من لدن وإذا من لدن نحري إلى سرتي هذا النحر إلى السرة كالخيط الممدود شعره يعني له شعر من النحر كخيط إلى السرة هكذا خلقه الله جسمه مليء بالشعر رأسه مليء بالشعر ذقنه مليء بالشعر شعره يملأ الصدر وقلت لكم في درس سابق كثافة الشعر في الرجل دلالة على كمال الرجولة كمال الرجولة في كمال الشعر والنساء لا يريدن إلا من كان على هذه الطباع من كان على هذا الخلق بمعنى أنه رجل قوي في الجنس يعني أن الله تعالى أعطاه قوة في الجنس الآخر قليل الشعر غالبا في اللحية قليل الشعر في الجسم لا يكون قويا في الأمور الجنسية ولما؟ لأن الله تعالى جعل المسام هذه المسام إذا نبت فيها الشعر نبت فيها الشعر القوة الشهوة تخرج من جميع المسام في الجسم إلى غير ذلك من الأمور التي أكرم الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بها فلقد خرج إلى ذي الحليفة عام حجة الوداع يريد العمرة والحج خرج يوم الخميس وكان يحب السفر يوم الخميس ونزل به الحليفة آبار علي جاء إليه جبريل صلي في هذا الوادي المبارك قال له صلي في هذا الوادي المبارك صلى ذي الحليفة العصر المغرب العشاء الصبح الظهر من يوم الجمعة قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة لما وصل صلى العصر المغرب العشاء وكان قد لبس الإزار والرداء والنعلين ورجل الشعر وتطيب لكن ما نوى بمعنى تهيأ وأنتم تعلمون أن النية لا تكون إلا في آبار علي نية الرسم العمرة الحج لا تكون إلا في ذي الحليفة ولكن التهيؤ الاستعداد يجوز من داخل المدينة تغتسل تزيل شعر الإبط العانة شعر الشارب ترجل الشعر تغتسل تلبس الإزار الرداء بنية لبس الإحرام لا بنية الإحرام النية تكون في آبار علي كما فعل المصطفى لكن لما جاء هنالك وبات في الليل طاف على نسائي ما معنى طاف على نسائي وقد خرجنا جميعا معه عام حجة الوداع بمعنى جامعهن في ليلة جامع هذه وهذه 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 لأنه ما نوى أعطى الله جل وعلا قوة رجل صلى الله عليه وسلم لا كالرجال الله جل وعلا طبعه على أفضل الخلال والخصال وأعطاه الله تعالى من لدن ما أعطاه ألم يجدك يتيما فآوى ما تواضع عبد إلى الإله إلا رفعه الله لا تظنن أيها الكبير أيها العظيم عندما تبدأ الناس بالسلام وعندما تحسن إلى الفقراء وإلى المحتاجين وإلى المساكين أن قدرك ينقص والله إن قدرك يعلو ويرتفع ولذا يقول عليه الصلاة والسلام واسمعوا ما يقول إذا أردتم أن تعرفوا ما للعبد عند ربه يعني إذا مات العبد وأردنا أن نعلم ما الذي يجده عند الله هذه علامة إذا أردتم أن تعرفوا ما للعبد عند ربه مات غني، مات ثري، مات سلطان عظيم كبير وجيه، مات انسان من الخلق. نحن لا نعلم الغيب، لا ندري ما مقامه عند الله. اعطانا رسول الله علامه، العلامه اذا اردتم ان تعرفوا ما للعبد عند ربه، العلامه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء، الناس ماذا تقول فيه. اذا اثنوا عليه خيرا وجد عند ربه خيرا، واذا كان لا بالعكس. فلان اعوذ بالله، بس ما بدي اقول يا جماعه خلونا، الان مات حتى ما يستطيع اقول رحمه الله، يقول الان مات، دعونا الحاصل لقي ربه افضى الى ما قدم. واخر بمجرد ان نسمع مات الله رحمه الله عليه، والله لقد كان خلقه كذا، وكان عمله كذا، وكان فضله كذا، مرة عمل لي كيت وكيت، ومرة انقذني وانقذ زيد وعمر وبكر، وفعل خيرا لفلان وعمل لفلان. سمعنا وقرانا، وكم ممن توفي وبعد ان مات، بعد ان مات ظهرت الاعمال الصالحة التي كان يعملها. كم من فقير كان يواسي، وكم من محتاج كان يستاجر له دار، وكم من أرمل كان ينفق عليها، وكم من يتيم كان يفعل. لم يظهر هذا أثناء وجوده، ولكن بعدما فارق الحياة الدنيا ظهر ذلك على ألسنة الخلق، مقامه عند الله عظيم. آخر يا أخي خليك يا أخي، أعوذ بالله، أعوذ بالله، فلان جيرانه يشتكون منه، هذا مقامه عند الله العكس. فنسأل الله العافية والسلام. الشاهد النبي بدأ بالسلام على الرجل، السلام عليك. اليوم وأنا والله لا أقول هذا الكلام إلا لأضع اليد على موضع الداء، لعل الله تعالى يقرنا مما نحن فيه. لو سلم علي مسلم أنا أنظر أولا إن كان في المستوى، وعليكم السلام ورحمة الله. إن كان دون المستوى، إما سببته، إما صددت عنه، إن صددت عنه كفى. يسلم علي هذا؟ هذا يسلم علي؟ أرد عليه السلام؟ من هذا؟ أنت من آدم وهو من آدم، أنت من حواء وهو من حواء، أنت خلق الله وهو خلق الله، أنت محتاج إلى الله وهو محتاج إلى الله، أنت تموت وهو يموت، القبر واحد، ويبعث يوم القيامة كما تبعث، وربما أن يدخل في الجنة والآخر في نار جهنم، فعلى من التكبر؟ ولهذا لما مر عظيم على رجل حقير، ما قام له الكبير، الرجل الحقير عاد إليه العظيم. قال له ما تعلم من أنا؟ لما لم تقم؟ لما وقف؟ الناس يقفون وأنت جالس، ما تعلم من أنا؟ قال لا، معرفتي لك هي التي جعلتني لا أقف. أنت أولك نطفة، نطفة يعني مني، لو وقع على الثوب يغسل. في أحد منا يريد أن يظهر المني على ثوبه؟ لا يريد. حتى إن جماهير أهل العلم، إلا الشافعي رحمه الله، جماهير أهل العلم يقول المني هذا نجس. الإمام الشافعي قال لا طاهر، جزاه الله خير، يعني أننا خلقنا مما نجس عند جمهور العلماء. لذا قال أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة نجرة، منتنة عفانتها ما في عفانة في الدنيا مثل عفانة بني آدم. يا أخي الجيف الدواب نمر ونشم رائحتها، لكن لا تكون كرائحة بني آدم. لا أبعد، نتن بني آدم، عذرة بني آدم ليست كعذرة الدواب، عذرة البقر الغنم الإبل نأخذها ونضعها في الزرع ونأكل، لكن هل يؤخذ عذرة بني آدم وتوضع؟ النفس تتقذر إذا علمنا أن هذا الحاب جرجير وأن هذا الفجل من عذرة بني آدم، ما نريد نأكل. ولهذا قال آخرك جيفة مذرة، وبين ذلك تحمل العذرة. كل واحد منا هذا الكرش لو شقت لخرج ما يجعلنا نهرب جميعا، لا نريد أن نشم هذه الرائحة. فعلام الكبر، وإنما الذي ينبغي والتأسي بأصحاب رسول الله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرة خرج وإذا بتلميذ مريد له يتبعه دائما، اسمه عبد الرحمن بن عبد القاري. عبد الرحمن بن عبد القاري رأى عبد الله بن عمر خارج إلى السوق، قال لعل عبد الله بن عمر يريد حاجة فأحملها له. خرج عبد الله تبعه عبد الرحمن بن عبد القاري، وإذا بعبد الله بن عمر يمر على هذا، السلام عليكم ورحمة الله، على أهل السوق يسلم. رجع اليوم الثاني، خرج عبد الله بن عمر تلميذه، قال يا ابن عمر أنت لا تريد أن تشتري سلعة ولا تريد أن تعمل فيه، على ما تذهب للسوق؟ ضربه في صدري وقال له إنما نخرج للسلام، نحن نخرج من البيت لنسلم، هذا عملنا، أمر على هذا أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد علي ويقول عليكم السلام، السلام عليكم بمعنى اطمئن أن جانبي تكون سالما منه، لا يأتيك من ورائي أذى ولا مكروه، هذا معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء له بالسلامة والرحمة والأمن، وإشعار له بأنه لا يكون من جانبي ولا جانبك سوء، لا خرجنا إلا للسلام. انظروا إلى الصحابة يخرجون للسلام، ليبدأوا بالسلام، مع أن البداء بالسلام كما يقول العلماء ليست بواجبة، ولكن إذا سلم عليك مسلم وجب عليك أن ترد. إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجب أن تقول وعليكم السلام، لا هلا، مرحبا، تهز راسك ما يكفي، لا بد بالنطق. إذا ابتليتك بالتسليم عليك وجب عليك أن تنطق وأن تتكلم، وإلا فالله يعاقب ويأخذ، لأن من لم ينطق عاصي. فابتلوا الناس بالسلام يا جماعة، علموهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرد واجب، البداء أمر مسنون، لا تقل أهلا في الرد، مرحبا في الرد، الله يصبحك بالخير في الرد، الله يمسك بالخير، لا، وإنما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك إن شئت تضيف أهلا وسهلا ومرحبا، الله يصبح بالخير ويمسك بالخير، لا مانع بعد رد الجواب، ولكن أهلا ومرحبا ويا هلا هذا لا تعتبر سلام، رد للسلام. نمشي قليلا، قال وقال المسعودي، وساق السند إلى شريك الفاضل، قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعلم الناس بوصف النبي، فقال كان لا قصيرا ولا طويل، وإنما كان النبي ربعة بين الطويل والقصير، وكان يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من عنق، لا يمشي مشية البريء، لا يمشي مشية العاجز، وإنما يمشي مشية القوي، لأنه قوي يطى بقدميه جميعا على الأرض، فإذا نظرت إليه كأنه يهوي من العلو إلى السفر، ولكن البليد العاجز يمشي ويتمايل لو دفعته لسقط، ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالعكس. وفي لفظ المسعود كأنما ينحط، يعني كأنما ينزل ويهوي من صبر من موضع عالي، هذا دليل القوة والفتوة صلى الله عليه وسلم. نزل تحت شجرة في سفر، وعلق سيفه، وإذا برجل من الأعراب من العدو، والنبي تحت الشجرة، والصحابة متفرقون، أتى وأخذ السيف وقال: يا محمد، من ينقذك مني؟ هذا السيف في يدي وهذا الرجل عدو، من ينقذك مني؟ قال: النبي الله. فسقط السيف من يد الرجل، أخذه رسول الله وقال له: من ينقذك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخر، يعني لا تقتلني، لأن الذي يقتل ما هو خير آخر. حصل هلع فزع، جاء عدو أخذوا صرح النبي وإبله وذهبوا بها من بني غطفان. خرج الناس إلى موضع الصيحة، وإذا بالناس تخرج والنبي يعود، يعني النبي سبق، ركب على فرس في أبي طلحة راجع، الناس قادمون وهو يذهب يرجع، يقول: لن تراعوا لن تراعوا، لا تخافوا لا تخافوا، ذهب الخوف. ثم جاء عاد يصف الفرس، قال: وإن وجدناه لبحرا، يعني فرس أبو طلحة هذا بحر سباق، الناس كانوا يذمون فرس أبو طلحة، ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالت بركة النبي الفرس، فصار الفرس بحرا سريع في الجري، لم تراه لم تراه، وإنا لوجدناه بحرا، صلى الله على رسول الله. خبر آخر ولعله الأخير في هذا اليوم، عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: صلى النبي بالبطحاء وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها بهما وجوههم، فأخذت يده، يده مليئة، يد النبي ليست صغيرة لا دقيقة، وإنما يده ملأة، يد رجل كبيرة، ومن مسها كأنما مس حرير، مع الكبر لطيفة طريفة ناعمة سهلة لكنها كبيرة. قال: فوضعتها على وجهي، هذا أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي، ولا الصغير يوم الفتح، والنبي بالأبطح، والنبي يصلي وقد وضع عنز أمامه، عنز بمعنى عصا أمامه، جاء هذا الولد الصغير وهب ابن عبد الله، رأى الناس إذا توضأ النبي تبركوا بوضوئه، إذا شرب انهالوا على شرابه، وقف ينظر كما ينظر الصبيان اليوم، إيش هذا العجب؟ هذا رسول الله. رأى الناس يأخذون يد النبي، يدي النبي، ويضعون على وجوههم، هذا الشاب الطفل الصغير الذكي، قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهي، مثل ما يفعل الناس ما دام خير وبركة. وهذه فائدة استصحاب الصغار في مواطن الخير، تصحب أولادك إلى مواطن الخير. بلغت أن هناك محاضرة علمية، تذهب تأخذ ولدك، الجماعة تصلى تأخذ بأولادك، وتأتي بي من الجماعة، صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، الولد يرى، يعرف الرجال، يعرف الصلحاء، يعرف الأذكياء، يعرف النور، يعرف الخير، يعرف الفضل. وأما نادع الولد بعيدا عن الخير لا 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 ينال من البركات شيء، لا، هاتوه من المساجد. الحديث الذي يقول: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، حديث ضعيف ساقط لا يصلح. جنبوا صبيانكم مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذا حديث واهي ساقط لا يعتد بشيء. الصبيان ناتي بهم ولكننا ندربهم على الخير، لا يصيحون لا يلعبون لا يستهزئون، وإنما نهيمن عليهم، يصلون معنا يعبدون الله يسمعون القرآن. يا أخي، ابنك يعرف هذا الإمام، هذا فلان، هذا القاضي، صلاة العشاء كذا، صلاة الظهر كذا، وما إلى ذلك، حتى ينال البركات. أمانا الله جل وعلا وإياكم. قال الإمام الذهبي رحمه الله، وقال يزيد بن هارون أنبانا عبد الله بن يزيد قال حدثتني عمتي سارة عن ميمونة بنت كردم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهو على ناقة له وأنا مع أبي، وبيد النبي صلى الله عليه وسلم درة كدرة الكتاب، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فما نسيت طول أصبعه السبابة على سائر أصابعه. وقال عثمان بن عمر أخبرنا حرب بن شريح قال حدثني رجل من بلعدوية قال حدثني جدي قال انطلقت إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين، وإذا من لدن نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعر، ورأيته بين ضمرين فدنا مني فقال السلام عليك. وقال المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز وقال الشريك عن عبد الملك بن عمير كلاهما عن نافع بن جبير واللفظ للشريك قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان لا قصير ولا طويل، وكان يتكفأ في مشيته كأنما يمشي في صبب، ولفظ المسعود كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. أخرجه النسائي. وعن أبي جحيفة عن عون بن جحيفة عن أبيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. أخرجه البخاري تعليقا. ما زال الكلام على ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، والنبي عليه الصلاة والسلام صفاته الخلقية جبله الله على أكمل شيء منها، أما صفاته الخلقية فإن خلقه القرآن كما روي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، خلقه القرآن. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى كرسل في هذا الباب وأفاض وأجاد وأفاد، فذكر من ضمن ما ذكر قصة ميمونة بنت كردم، طفلة صغيرة كانت مع أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولعل ذلك في بعض عمره أو في حجه رأت ميمونة رسول الله وهي صغيرة فعقلت وحفظت ووعت. وعلماء الحديث يقولون رواية الصغير المميز، الصغير الذي يميز بين الأمور ويدركها إذا تحمل حال الصغر وروى بعد ذلك في الكبر الرواية مقبولة. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أن طفلا له من العمر 5 سنوات يحفظ القرآن، إلا أنه كان إذا جاء بكى أي تمييز هذا؟ وأي فتوح هذا الفتوح؟ وأي بركة أعظم من هذه البركة؟ له من العمر 5 سنوات يحفظ القرآن، إلا أنه إذا جاع بكى روايته تقبل. واستدل الإمام ابن كثير بقصة محمد الصرفي الذي عقل مجه النبي في وجهه، زارهم النبي في حائط لهم، وأخذ النبي حفنة مما ووضعها في فمه، وعندما رأى هذا الطفل الصغير وله من العمر قرابة 5 سنوات مج النبي الماء في وجه الصبي يلاعبه. النبي رحيم عطوف، ليس بفض ولا غليظ ولا جبار ولا متكبر، يمر على الصبي الصغار وهو رسول الله. يا أتباع رسول الله، يمر على الأطفال الصغار رسول الله يبدأهم بالسلام، لأن الصبي يسلمون على المصطفى، وإنما رسول الله يبدأ يعلمنا كيف نتأدب. أنا أدخل الحارة، أدخل السوق، آتي إلى داري، وإذا بالصبي يلعبون يمينا وشمال، ومتى ما رأوني ارتجفوا وتوقفوا وفروا وهربوا للغلظة والشدة. ويا ويل الأطفال يلعبون بجوار داري، إنما هو اللعن والسب أبوهم أمهم من أتى بهم وما إلى ذلك. لنتأدب بآداب المصطفى. يا أتباع المصطفى، فإن العلماء عندما يذكرون لنا هذه الآثار وهذه الأخبار عن رسول الله، ليس المعنى أننا نشنف أسماءنا بها، وإنما لنا في رسول الله قدوة يمج ماء في وجه الصبي يداعبه، يعقلها الولد الصغير ويرويها ويخبر بها ويتلقاها العلماء. وما قصة أبي عمير أخي أنس بن مالك عنك بغريبة؟ فلقد مر على أبي عمير طفل صغير كان له طير جبسي، فر الطير وحزن الولد الصغير، وإذا بسيد الخلق يمر عليه ويرى الطفل الصغير واجما حزينا مقتهرا، فيقول النبي للطفل: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يدخل النبي السرور في قلب هذا الطفل الصغير. هذا الحديث يأخذه بعض أهل العلم ويستنبط منه أكثر من 70 مسألة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الشاهد من هذا الكلام أيها الإخوان أن ميمونة هذه بنت كردم كانت مع أبيها وهي صغيرة، وإذا بالنبي على ناقة لا، إما أنه معتمر أم أنه في حجة الوداع أو أنه كان في عام الفتح. الذي يهمنا أن نأخذ العبرة من القصة. أتى أبوها إلى رسول الله والنبي على ناقة الله، قالت: وأنا مع أبي وبيد النبي درة كدرة الكتاب. مع النبي عصا صغيرة، درة كدرة الكتاب، الشيخ في الكتاب المعلم، معلم الأطفال له درة صغيرة يزجر بها الصبيان. عقلت أن بيد النبي عليه الصلاة والسلام درة، هذه ميمونة. وأما أبوها فهو كردم ابن شعبان الثقفي من ثقيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعل أباها هذا هو الذي سأل رسول الله: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع قريب من ينبل. هذا الرجل الثقفي نذر، أوجب على نفسه طاعة ما أوجبها الله عليه، لأن النذر معناه إيجاب طاعة لم يوجبها الله. الله أوجب علينا فرائض معلومة، لكن تارة يوجب المرء على نفسه طاعة. لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أصلي 10 ركعات، لله علي أن أبني دارا للفقراء للغرباء للأيتام للأرامل، لله علي أن أعمل كذا من الطاعات. فإذا كان هذا النذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء به، وإذا كان النذر نذر معصية لا يجوز أن يفي به، وإذا كان النذر نذر ما لا يملك ينذر لله علي أن أتصدق بهذه الدار، هذه الدار ليست لك، لا تتصدق بها ولا تقل هذا الكلام، هذا كلام هراء، إنما عليك تنذر بأن تتطوع أن تتقرب بشيء لك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أمر المرأة التي أخذها القوم في غزوة خرد أو خرد، أخذوها وأخذوا العظباء ناقة رسول الله وذهبوا بها، فلما كان الليل قامت المرأة تلتمس ظهرا حتى تعود إلى المدينة، فما دنت من ناقة أو ظهر إلا صاح، فلما دنت من العظباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام استكانت الناقة، فركبت المرأة على الناقة وعادت إلى المدينة. بينما هي في الطريق نذرت، أوجبت على نفسها أن تنحر هذه الناقة إن وصلت المدينة. فلما بلغت المدينة ورأى النبي ناقته العظباء قالت المرأة إني نذرت أن أنحرها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وفاء لنذر في معصية الله. ينذر يقول لله علي أن يزني، لله علي أن يشرب خمر، لله علي أن يعمل أمرا محرم، هذا النذر باطل لا يفي به. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، بقرة ليست لي لله علي أن أذبحها، ويأخذ السكين يذبح ولو كانت له ما نذر وما ذبح، فلا يفي بذلك. الشاهد هذا الرجل كردم ابن شعبان الثقفي رضي الله تعالى عنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فلما لقي رسول الله وقف مع النبي وأخذ بقدم رسول الله كأنه يريد أن يستوقف النبي لئلا يذهب، وقف رسول الله لم يعنف لم يعاتب عليه، لما أوقفتني؟ رسول الله الرجل يريد أن يسأله، والنبي ينصاع ويقف لأنه معلم الناس الخير، لأن الله جعله قدوة للبشرية صلوات الله وسلامه عليه، صعد على منبره في خيمة وإلى بأعرابي يدخل والنبي يخطب يوم الجمعة على المنبر، فيخاطب الرجل الأعرابي رسول الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله. الإمام على المنبر يخطب، يقطع الخطبة رسول الله وينزل من على المنبر ويأمر بكرسي ويعلم الرجل الأعرابي مما علمه الله، ويصعد النبي على المنبر ويتمادى في خطبته، لأنه صلوات الله وسلامه عليه معلم، إنما بعثت معلما، هادي مرشد، لهذا يقف يمر في سكة المدينة تأتي جارية تأخذ بيدي ليقضي لها حاجتها. يرى بريرة وقد فارق زوجها مغيث، ومغيث يمشي خلفها يبكي، يريد أن تبقى بريرة معه، وتطلب بريرة الجارية المكاتبة المعتقة، تطلب من مغيث يطلب من النبي الشفاعة، اشفع لي يا رسول الله عند بريرة حتى تبقى معي. فيشفع رسول الله شافع: يا بريرة إنه زوجي، إنه أبو أولادي، هي معتقة اعتقتها عائشة وتمن كتابتها. الجارية إذا اعتقت وهي تحت عبد مملوك، إن لم يصبها، لم يجامعها، لم يقع عليها خلال 3 أيام، هي حرة، إن شاءت بقيت مع العبد وإن شاءت تركت العبد. بريرة ما جاء معها مغيث، ولما علمت هذا الحكم اختارت نفسها من مغيث. مغيث يمشي خلفها يأخذ بثيابها يبكي، يرى النبي مغيثا ويشفع النبي لمغيث صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا العبارة يا إخوان: إنه زوجك، إنه أبو ولدك. ما قال: يا جارية يا سوداء، يا من اشتريت بكذا واعتقدت فلان، ابقي عند مغيث. لا، وإنما يشفع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتقول بريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت شافع أم آمر؟ إن كنت آمر أنصاع، وإن كنت شافع فالشفاعة إما أن تقبل وإما أن ترد. هذا المعنى. قال: أنا شافع، لست بآمر. قالت: والله لا أريد، والله لا أريد. فكان يجري خلفها ويبكي وهي لا تريد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى حب مغيث لبريرة وكراهية بريرة لمغيث رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الشاهد من هذا الكلام: الرجل نذر أن ينحر إبل ببوانة، هذا نذر، لكن وراء الأكمة ما وراءها، هذا مثل عرض، وراء الأكمة ما وراءها. المفتي القاضي العالم عليه أن يتحرى عندما يسمع السؤال وعندما يجيب، ربما أن تكون بوانة فيها موضع الجاهلية كانوا يعبدون الأوثان فيه، هذا وارد. ربما أن يكون هناك صنم الجاهلية كانوا يأتون إليه، ربما أن يكون هناك مجمع الجاهلية يجتمعون فيه. جاء الله تعالى بالإسلام وأزال عوائد الجاهلية، الموضع الذي فيه الأصنام لا نأتي إليه، الموضع الذي فيه عبادة لغير الله بعد الإسلام لا نأتي إلى هذا الموضع ونعبد الله عنده ونقدس، لئلا نقدس هذا الصنم، ولئلا يعود الناس إلى الجاهلية الأولى ويقولون: المسلمون أتوا إلى هذا الموضع الذي عبد فيه غير الله. لما كان هذا الإيراد واردا قال النبي عليه الصلاة والسلام سائلا لهذا الرجل، لما قال: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال له صلوات الله وسلامه عليه: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذه بوانة التي نذرت أن تنحر فيها، أكان فيها وثن صنم الجاهلية كانوا يقدسون هذا الصنم ويعبدون هذا الصنم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذري. لما تحقق أنه لا عودة إلى جاهلية. ولهذا إذا كان ثم قبر ثم مجمع، ثم موضع، الناس يأتون إلى هذا الموضع يقدسون فيه غير الله، يعبدون فيه غير الله، يطوفون بهذا القبر، يعملون الأعمال التي لا ترضي الله. أنا لا يجوز لي أن أنذر بأنني أذهب إلى الموضع الفلاني لأذبح لصاحب القبر، أو أنني أنذر لأذبح لله في ذلك الموضع. اسمعوا يا إخوان حقيقة التوحيد، دفاع النبي عن حمى التوحيد، النبي يدافع عن حمى التوحيد. الرجل ينذر لله طاعة، ولكن النبي يسأل أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد لما أذن النبي له أن يذهب ويفي بالنذر هناك، لأن العبادة لله، العبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكم قلت لكم وأقول، الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه دقيق النظر، يقول من مر على قبر، من مر على قبر فألقى عليه خرقة. أنا مريت على قبر ومعي المنديل هذا، رماه على القبر، قال ذهب شطر دين. لما يا أبا حنيفة؟ قال هذه الخرقة، منديل هذا سعره ريال، هل ألقي هذا على القبر مجانا عبثا؟ يعني معناه ان القي بالك، خلي بالك معي يا مقبور، لا تنسني، ها انا الان اودعت عندك هذا لا تنساني. هل اقول لصاحب القبر لا تنسني؟ اقول لصاحب القبر انا في حياتك؟ اقول له نظره صاحب القبر، نظره صاحب القبر ينظر الي وانا حي وهو ميت، ام الله العلي العظيم الجبار المتكبر القهار الذي يجير ولا يجار عليه، هو الذي ينظر إليه وإليه بنظر رحمة، لا إله إلا هو. وصاحب هذا القبر يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والله إن صاحب القبر لا يعلم عنك إلا إذا أتيت وقفت على قبري تدعو تسلم عليه، إن وقفت على قبري وسلمت عليه يقول المصطفى رد الله عليه روحه ليرد عليك السلام. وصاحب القبر مهما عظم قدره، مهما ارتفعت درجته، يتمنى من يمر عليه ويقف على قبره ويدعو الله تعالى له، يدعو الله تعالى له. أما أنه هو ينظر إليه وهو يخاطب الله ويخبر الله عنه، يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل التوحيد، يا أهل الإسلام، صاحب القبر هو الذي ينبه الله عني ويخبر الله عني. الله جل وعلا لا يعلم عني حتى يعلمه ميت. يا جماعة نعود إلى رشدنا، نتفطن في أمرنا. عندما كنا في أرحام أمهاتنا من الذي أخبر الله عنه؟ كنا في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، ظلمة المشيمة، ظلمة الرحم. بعد أن مضى علينا 4 أشهر ونحن في هذا الموضع، نفخت الروح، ساق الله إلينا أقواتنا، ساق الله إلينا أجزاءنا، وهبنا الله جل وعلا التنفس، أعطانا الله من آلائه، ونحن في هذا الموضع المحصور الضيق. من الذي أخبر الله عني وعنك؟ من الذي أخبر الله عني وعنك؟ الله جل وعلا محتاج أن يخبر عن أحد من خلقه، وهو الذي يقول، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ويقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يا أخي أنا شايف أنبيت قرابة 60 عام وزيادة، الله جل وعلا لا يعلم عني حتى أذهب إلى صاحب القبر. ما من ورقة تسقط من شجرة على وجه هذا الكوكب الارض يبست وسقطت في الصحراء في المحيط في اي موضع الا يعلمها العالم لا اله الا هو فلا يعلم الله جل وعلا الله عني شيء حتى اذهب الى مقبور الى ميت انقطع عمله اقول له هيا اخبر الله جل وعلا عنه انا دفعتك الى جدك وادفع جدك الى ربك لهذا حمى النبي حمى التوحيد وقال عندما تأكد بأن الأمر ليس به عودة إلى وثنية قال أوف بربي صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول ميمونة وإذا بيد النبي درة كدرة الكتاب الدرة هذه التي كانت مع النبي لأمور وأغراض يستفيد بها كالمحجم يصحب معه محجم عصا مع كفة تارة يكون معه عنزة ليست عنزة وإنما عنزة عصا طويلة لها زيق من حديد يصحبها رسول الله أتدرون لما؟ حتى يجي هذا في عينه وهذا في قلبه ويضرب هذا لا ليس لهذا الغرض المحجن طاف بالبيت وإذا مر على الحجر الأسود ووجد الزحام وضع المحجن على الحجر وقبل حتى يخفف عنه العصا العنزة إذا خرج في خلاء وحان وقت الصلاة أخذ العنزة وغرس في الأرض وجعلها له سترة صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه يستعمل هذه الأشياء لأغراض مسموعة نافعة وعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه له درة عصا صغيرة إبان خلافته يستعمل هذه الذرة عمر لغرض يا ويل من يخالف يا ويل من يعصي إلا وعلى عليه عمر بالذرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل المسجد عمر وإذا برجلين ارتفعت أصواتهما فبعث إليهما ودعا بهما عمر والدر في يدي نظر إليهما فعلم أنهما غريبان قال من أين أنتما قال من الطائف نحن جئنا من الطائف قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا لهذه الدرة ترفعان الصوت في المسجد مسجد رسول الله لا يرفع فيه الصوت إلا لتعليم أو خطبة أو ما إلى ذلك وأما لغرض دنيوي بيع وشراء تعالي على ذهب أو أنادي إنسان يا فلان برفع الصوت هذا أمر منهي عنه عمر يؤدي والناس لا يستقيمون إلا بالتأديب والتعليم لابد من التأديب ليعود الناس إلى الطريق السوي الحاصل درة عمر معه دائما مرة دخل هذا المسجد ونام ودرته معه رضي الله تعالى عنه درته لا تفارقه وأتي بالهرمزان قائد كبير من قوات فارس عليه الشارات والآلة والعظمة أتوا به يراه عمر ويرى كيف أهل فارس يلبسون القوات كيف يلبسون ذهب وحلي وما إلى ذلك والخليفة عمر رضي الله تعالى عنه خليفة بلاد العرب بلاد العجم بلاد الروم بلاد القبط عند سارية من سواري هذا المسجد نائم وذرته تحت رأسه وإزاره ورداؤه مملوءان بالودك شحم. الإزار والرداء ملون، وقد سقط الرداء من كتفيه نايم. فتي بهذا الهرمزان القائد الكبير، والله إنه أمر غريب. وإذا بعمر في التراب في المسجد نايم، خليفة نايم. هذا عمر ذهب الرجل، هذا الخليفة عمر؟ قالوا نعم هذا عمر. قال هذا عمر. قال عدلتم فأمنتم. الله جل وعلا أمن بهم الخلق العباد، الله جل وعلا أمن بهم العالم، فتحوا بلاد العالم الروم وفارس، حتى إن الأريسيين الفلاحين تمنوا أن الحكم الإسلامي لو كان سابقا لما وجدوا فيه من طيب العيش والعدالة والاستقرار والأمن. المقصود قالت ميمونة فدنا منه أب، فأخذ بقدمي فأقر له رسول الله، سكن وهدأ ليرى ماذا يريد هذا الرجل. قالت ميمونة بنت كردم ابن شعبان الثقفي: فما نسيت طول اصبعه السبابة، اصبع النبي السبابة، السبابة هذه التي يشار بها اصبعه طويل اطول من بقية الاصابع صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على اي شيء؟ يدل على وعيها وعلى تمييزها وعلى ادراكها، وان روايتها مقبولة لانها ادركت هذه الصفة، صفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وفي هذا الخبر دلالة على تواضع المصطفى، ليس بفضل ولا غني ولا متكبر صلى الله عليه وسلم. قلت لك لما ماتت السوداء الجارية التي كانت تقوم وتقلص المسجد، ماتت ليلا، ما أخبروا رسول الله، هيئوها دفنوها ليلا. امرأة جارية كانت لحي من أحياء العرب المحيطين بالمدينة، الله جل وعلا أراد لها خير، هاجرت إلى رسول الله، نزلت في مسجد النبي، تذهب إلى عائشة تقيل عندها تشمر عندها رضي الله عنها، صارت تقوم تكنس المسجد. عندما ماتت ليل على من نوقظ رسول الله؟ نحن نتولى هذا الأمر وتدفن. تولوا أمرها وأحسنوا ذلك ودفنوها. مضت أيام، ما رأى النبي الأمة السوداء، صلى الله على رسول الله، ما رأى الأمة السوداء، قال أين الأمة السوداء؟ الرسول يتفقد، هي جارة، هي مسلمة، هي مؤمنة، هي صاحبة كرامة، الله جل وعلا أكرمها بكرامة، لأن الحي من العرب اتهموها لأنها سرقت مشاعا لهم، فناجت الله والناس مجتمعون. لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد صلى الله عليه وسلم. الجماعة مجتمعون لأجل وشاع، سيور من جلد يلبسونها الصبية الصغار، أدركنا ذلك والحمد لله لا يوجد ذلك اليوم. القماش غالي، يأخذون سيور يجعلونها للأطفال الصغار لسد السواتين فقط، وما على ذلك مكشوف. لما ذهب جاءت حداءات سرقت هذا المشاع، اتهموا هذه، فتشوها حتى فتشوا قبرها، خاطبت الله، ناجت الله، لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد. في الحال جاءت الحداءة رمت المشاع، وفت بنذرها، نزلت من المسجد لما ماتت بعد ايام سأل المصطفى عنها صلوات الله وسلامه عليه. يا جماعة يا جماعة يا اهل الاسلام يا اهل لا اله الا الله، جاري يموت لا اسأل عنه، جاري يموت لا اسأل عنه، النبي يسأل عن جاري وعن جارتي، جاري يؤتى بالنعش ويوضع وانا اعلم انه كان مريض مريض ايام وشهور، والله ما اتنازل اذهب اسلم عليه، جاري ما اسلم عليه. ليه؟ لما لا اسلم عليه؟ قال لانه ليس على المستوى، يعني المستويات مختلفة، انا مستواي شيء وهذا مستواه وضيع، لو كان مستواه شيء عالي لأخذ بيد هذا الوضيع ورفعه وجعله في مرتبة. وبالمناسبة أقص عليكم قصة، اضطر جار لبيع داره، اضطر جار لبيع داره وأنزلها في السوق فبيعت الدار واستلم الثمن، وبعدما استلم الثمن قال للمشتري هذا ثمن الدار لكن بقي ثمن الجوار، انا جاري هذا ليس بالجاري السهل، اريد مال ايضا لجاري، الجيرة مسألة سهلة، هذا جاري كان يحسن الي ويتفقدني وينظر الى حالي ويسأل عن اولادي ويهدي لهم ويهدي لنا، انا الان اضطريت للذهاب وترك هذا البيت، إذا من جوار أيضا له ثمن، إن كنت تريد شراء دار إذا اعطي ثمن الجوار. سمع الدار الذي سيرتحل عنه قال له هذه ثمن الدار والدار لك، الجار شرى الدار وأبقاه في الدار، الدار لك ابقى لا تنتقل. يا إخوان الحاج عمر والله يشكو جاره الى السلطات لان ولده ضرب ولدي ولان امراته تكلمت على امراتي ولانه مر من المرات رمى شيء فوقع على ثوبي، الجار يشكى؟ الجار لا يشكى، الجار يصبر عليه، الجار يسأل الله جل وعلا ان يهديه ان يوفقه يحسن اليه وما الى ذلك. الحاصل الكلام، حاصل الكلام سأل عن جارتي لأنها في المسجد وهو في بيوت زوجاتي، قالوا يا رسول الله ماتت ليلا وكرينا أن نوقظها وكرينا أن نوقظها، قال دلوني على قبرها، فين قبر هذه الأم السوداء؟ يذهب النبي إلى بقيع الأرض ويقف على قبر المرأة السوداء السوداء الجارية ويصلي عليها وهي في داخل القبر. استفدنا فائدة أن من فاتته صلاة الجنازة إذا ذهب إلى المقابر يجوز له أن يصلي على الجنازة وهي في القبر، لأن النبي فعل ذلك. وبعدما انتهى صلوات الله وسلامه عليه قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم، نور الله القبور بسبب هذه الجارية السوداء رضي الله تعالى عنها وارضاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام متواضع متواضع متواضع، ليس بخض ولا غليظ ولا جبار ولا متكبر، علينا ان نتأسى به صلى الله عليه وسلم نمشي. وقال عثمان بن عمر ساق السند قال حدثني رجل قال حدثني جدي قال انطلقت الى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل حسن الجسم، يعني النبي حسن الجسم عظيم الجبهة، جبهة واسعة، ليست جبهة النبي عليه الصلاة والسلام بالصغيرة وانما جبهته واسعة صلى الله عليه وسلم، دقيق الأنف، أنف دقيق وليس أنفه كأنف كونه العاجل، وإنما أنفه أم عرف. دقيق الحاجبين، حاجبان دقيقان وأسودان، كأنه وضع كفر. قال وإذا من لدن نحري إلى سرتي، هذا النحر إلى السرة كالخيط الممدود شعره، يعني له شعر من النحر كخيط إلى السرة، هكذا خلقه الله، جسمه مليء بالشعر، رأسه مليء بالشعر، ذقنه مليء بالشعر، شعره يملأ الصدر. وقلت لكم في درس سابق كثافة الشعر في الرجل دلالة على كمال الرجولة، كمال الرجولة في كمال الشعر. والنساء لا يريدن إلا من كان على هذه الطباع، من كان على هذا الخلق، بمعنى أنه رجل قوي في الجن، يعني أن الله تعالى أعطاه قوة في الجن. الآخر قليل الشعر غالبا في اللحية، قليل الشعر في الجسم لا يكون قويا في الأمور الجنسية. ولما؟ لأن الله تعالى جعل المسام، هذه المسام إذا نبت فيها الشعر، نبت فيها الشعر، القوة الشهوة تخرج من جميع المسام في الجسم، إلى غير ذلك من الأمور التي أكرم الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بها. فلقد خرج إلى ذي الحليفة عام حجة الوداع يريد العمرة والحج، خرج يوم الخميس، وكان يحب السفر يوم الخميس، ونزل به الحليفة آبار علي، جاء إليه جبريل صلي في هذا الوادي المبارك، قال له صلي في هذا الوادي المبارك، صلى ذي الحليفة العصر، المغرب، العشاء، الصبح، الظهر من يوم الجمعة، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لما وصل صلى العصر، المغرب، العشاء، وكان قد لبس الإزار والرداء والنعلين ورجل الشعر وتطيب، لكن ما نوى، بمعنى تهيأ. وأنتم تعلمون أن النية لا تكون إلا في آبار علي، نية الرسم العمرة الحج لا تكون إلا في ذي الحليفة، ولكن التهيؤ الاستعداد يجوز من داخل المدينة، تغتسل، تزيل شعر الإبط، العانة، شعر الشارب، ترجل الشعر، تغتسل، تلبس الإزار، الرداء، بنية لبس الإحرام، لا بنية الإحرام، النية تكون في آبار علي كما فعل المصطفى. لكن لما جاء هنالك وبات في الليل طاف على نسائي. ما معنى طاف على نسائي؟ وقد خرجنا جميعا معه عام حجة الوداع، بمعنى جامعهن في ليلة، جامع هذه وهذه وهذه وهذه، لأنه ما نوى، أعطى الله جل وعلا قوة. رجل صلى الله عليه وسلم لا كالرجال، الله جل وعلا طبعه على أفضل الخلال والخصال، وأعطاه الله تعالى من لدن ما أعطاه. ألم يجدك يتيما فآوى، ما تواضع عبد إلى الله إلا رفعه الله. لا تظنن أيها الكبير أيها العظيم عندما تبدأ الناس بالسلام، وعندما تحسن إلى الفقراء وإلى المحتاجين وإلى المساكين، أن قدرك ينقص، والله إن قدرك يعلو ويرتفع. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ما يقول، إذا أردتم أن تعرفوا ما للعبد عند ربه، يعني إذا مات العبد وأردنا أن نعلم ما الذي يجده عند الله؟ هذه علامة. إذا أردتم أن تعرفوا ما للعبد عند ربه، مات غني، مات ثري، مات سلطان عظيم كبير وجيه، مات إنسان من الخلق، نحن لا نعلم الغيب، لا ندري ما مقامه عند الله. أعطانا رسول الله علامة. العلامة: إذا أردتم أن تعرفوا ما للعبد عند ربه، العلامة فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. الناس ماذا تقول فيه؟ إذا أثنوا عليه خيرا وجد عند ربه خيرا، وإذا كان لا بالعكس. فلان، أعوذ بالله، بس ما بدي أقول يا جماعة، خلونا الآن مات، حتى ما يستطيع يقول رحمه الله، يقول الآن مات، دعونا. الحاصل لقي ربه أفضى إلى ما قدم، وآخر بمجرد أن نسمع مات الله رحمة الله عليه، والله لقد كان خلقه كذا، وكان عمله كذا، وكان فضله كذا، مرة عمل لي كيت وكيت، ومرة أنقذني وأنقذ زيد وعمر وبكر، وفعل خيرا لفلان وعمل لفلان. سمعنا وقرانا، وكم من توفي وبعد أن مات، بعد أن مات ظهرت الأعمال الصالحة التي كان يعملها. كم من فقير كان يواسي، وكم من محتاج كان يستأجر له دار، وكم من أرمل كان ينفق عليها، وكم من يتيم كان يفعل. لم يظهر هذا أثناء وجوده، ولكن بعدما فارق الحياة الدنيا ظهر ذلك على ألسنة الخلق. مقامه عند الله عظيم. آخر: يا أخي خليك يا أخي، أعوذ بالله، أعوذ بالله، فلان جيرانه يشتكون منه، هذا مقامه عند الله العكس. فنسأل الله العافية والسلام. الشاهد: النبي بدأ بالسلام على الرجل، السلام عليه. اليوم، وأنا والله لا أقول هذا الكلام إلا لأضع اليد على موضع الداء، لعل الله تعالى يقرنا مما نحن فيه. لو سلم علي مسلم، أنا أنظر أولا إن كان في المستوى، وعليكم السلام ورحمة الله. إن كان دون المستوى، إما سببته، إما صددت عنه، إن صددت عنه كفى. يسلم علي هذا يسلم علي، أرد عليه السلام. من هذا؟ أنت من آدم وهو من آدم، أنت من حواء وهو من حواء، أنت خلق الله وهو خلق الله، أنت محتاج إلى الله وهو محتاج إلى الله، أنت تموت وهو يموت، القبر واحد، ويبعث يوم القيامة كما تبعث، وربما أن يدخل في الجنة والآخر في نار جهنم. فعلام التكبر. ولهذا لما مر عظيم على رجل حقير، ما قام له الكبير، الرجل الحقير عاد إليه العظيم، قال له: ما تعلم من أنا؟ لما لم تقم؟ لما وقف؟ الناس يقفون وأنت جالس، ما تعلم من أنا؟ قال: لا، معرفتي لك هي التي جعلتني لا أقم. أنت أولك نطفة، نطفة يعني مني، لو وقع على الثوب يغسل. في أحد منا يريد أن يظهر المني على ثوبه؟ لا يريد. حتى إن جماهير أهل العلم، إلا الشافعي رحمه الله، جماهير أهل العلم يقول المني هذا نجس. الإمام الشافعي قال: لا، طاهر، جزاه الله خير، يعني أننا خلقنا مما نجس عند جمهور العلماء. لذا قال: أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة نجرة، ممكنة عفانتها ما في عفانة في الدنيا مثل عفانة بني آدم. يا أخي، الجيف الدواب نمر ونشم رائحتها، لكن لا تكون كرائحة بني آدم. لا أبعد، نتن بني آدم، عذرة بني آدم ليست كعذرة الدواب، عذرة البقر، الغنم، الإبل، نأخذها ونضعها في الزرع ونأكل. لكن هل يؤخذ عذرة بني آدم وتوضع؟ النفس تتقذر. إذا علمنا أن هذا الحال جرجير، وأن هذا الفجل من عذرة بني آدم، ما نريد. ولهذا قال: آخرك جيفة مذرة، وبين ذلك تحمل العذرة. كل واحد منا هذا الكرش لو شقت لخرج ما يجعلنا نهرب جميعا، لا نريد أن نشم هذه الرائحة. فعلام الكبر، وإنما الذي ينبغي والتأسي بأصحاب رسول الله. ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرة خرج وإذا بتلميذ مريد له يتبعه دائما، اسمه عبد الرحمن بن عبد القاري. عبد الرحمن بن عبد القاري رأى عبد الله بن عمر، رأى عبد الله بن عمر خارج إلى السوق، قال لعل عبد الله بن عمر يريد حاجة فأحملها له. خرج عبد الرحمن عبد الله، تبعه عبد الرحمن بن عبد القاري، وإذا بعبد الله بن عمر يمر على هذا، السلام عليكم، على هذا السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، على أهل السوق يسلم. رجع اليوم الثاني، خرج عبد الله بن عمر، تلميذه قال يا ابن عمر أنت لا تريد أن تشتري سلعة ولا تريد أن تعمل فيه، على ما تذهب إلى السوق؟ ضربه في صدري، ضربه في صدري وقال له إنما نخرج للسلام، نحن نخرج من البيت لنسلم، هذا عملنا، أمر على هذا أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد علي ويقول عليكم السلام، السلام عليكم بمعنى اطمئن أن جانبي تكون سالما منه، لا يأتيك من ورائي أذى ولا مكروه، هذا معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء له بالسلامة والرحمة والأمن، وإشعار له بأنه لا يكون من جانبي ولا جانبك سوء، لا خرجنا إلا للسلام. انظروا إلى الصحابة يخرجون للسلام، ليبدأوا بالسلام، مع أن البداء بالسلام كما يقول العلماء ليست بواجبة، ولكن إذا سلم عليك مسلم وجب عليك أن ترد. إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجب أن تقول وعليكم السلام، لا هلا لا هلا، مرحبا، تهز راسك ما يكفي، لا بد بالنطق. إذا ابتليتك بالتسليم عليك وجب عليك أن تنطق وأن تتكلم، وإلا فالله يعاقب ويأخذ، لأن من لم ينطق عاصي. فابتلوا الناس بالسلام يا جماعة، علمونا، علموهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرد واجب، البداء أمر مسنون، لا تقل أقول، لا تقل أهلا في الرد، مرحبا في الرد، الله يصبحك بالخير في الرد، الله يمسك بالخير، لا، وإنما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك إن شئت تضيف أهلا وسهلا ومرحبا، الله يصبح بالخير ويمسك بالخير، لا مانع بعد رد الجواب، ولكن أهلا ومرحبا ويا هلا هذا لا تعتبر سلام، رد للسلام. نمشي قليلا، قال وقال المسعودي، ساق السند إلى شريك الحافظ، قال وصف لنا علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعلم الناس بوصف النبي، فقال كان لا قصيرا ولا طويل، وإنما كان النبي ربعة بين الطويل والقصير، وكان يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من عنق، لا يمشي مشية البريء، لا يمشي مشية العاجز، وإنما يمشي مشية القوي، لأنه قوي يطى بقدميه جميعا على الأرض، فإذا نظرت إليه كأنه يهوي من العلو إلى السفل، ولكن البليد العاجز يمشي ويتمايل لو دفعته لسقط، ولكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالعكس. وفي لفظ المسعودي كأنما ينحق يعني كأنما ينزل ويهوي من صبب من موضع عالي. هذا دليل القوة والفتوح صلى الله عليه وسلم. نزل تحت شجرة في سفر وعلق سيفه، وإذا برجل من الأعراب من العدو والنبي تحت الشجرة والصحابة متفرقون، أتى وأخذ السيف وقال: يا محمد، من ينقذك مني؟ هذا السيف في يدي وهذا الرجل عدو، من ينقذك مني؟ قال: النبي الله. فسقط السيف من يد الرجل، أخذه رسول الله وقال له: من ينقذك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخر، يعني لا تقتلني، لأن الذي يقتل ما هو خير آخر. حصل هلع فزع، جاء عدو أخذوا سرح النبي وإبله وذهبوا بها من بني غطفان. خرج الناس إلى موضع الصيحة، وإذا بالناس تخرج والنبي يعود، يعني النبي سبق، ركب على فرس في أبي طلحة راجع، الناس قادمون وهو يذهب يرجع، يقول: لن تراعوا لن تراعوا، لا تخافوا لا تخافوا، ذهب الخوف. ثم جاء عاد يصف الفرس، قال: وإن وجدناه لبحرا، يعني فرس أبو طلحة هذا بحر سباق، الناس كانوا يذمون فرس أبو طلحة. ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالت بركة النبي الفرس، فصار الفرس بحرا سريع في الجري، لن تراعوا لن تراعوا، وإنا لوجدناه بحرا صلى الله على رسول الله. خبر آخر ولعله الأخير في هذا اليوم، عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: صلى النبي بالبطحاء وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، فأخذت يده، يده مليئة، يد النبي ليست صغيرة لا دقيقة، وإنما يده ملأة، يد رجل كبيرة، ومن مسها كأنما مس حرير، مع الكبر لطيفة طريفة ناعمة سهلة لكنها كبيرة. قال: فوضعتها على وجهي، هذا أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي ولا الصغير يوم الفتح، والنبي بالأبطح، والنبي يصلي وقد وضع عنز أمامه، عنز بمعنى عصا أمامه. جاء هذا الولد الصغير وهب ابن عبد الله، رأى الناس إذا توضأ النبي تبركوا بوضوئه، إذا شرب انهالوا على شرابه، وقف ينظر كما ينظر الصبيان اليوم، إيش هذا العجب، هذا رسول الله. رأى الناس يأخذون يد النبي ويضعون على وجوههم، هذا الشاب الطفل الصغير الذكي، قال: فأخذت يده فوضعتها على وجهي، مثل ما يفعل الناس ما دام خير وبركة. وهذه فائدة استصحاب الصغار في مواطن الخير، تصحب أولادك إلى مواطن الخير. بلغت أن هناك محاضرة علمية، تذهب تأخذ ولدك، الجماعة تصلى تأخذ بأولادك وتأتي بي من الجماعة، صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، الولد يرى، يعرف الرجال، يعرف الصلحاء، يعرف الأذكياء، يعرف النور، يعرف الخير، يعرف الفضل. وأما نادع الولد بعيدا عن الخير لا ينال من البركات شيء، لا، هاتوه من المساجد. الحديث الذي يقول: جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، حديث ضعيف ساقط لا يصلح. جنبوا صبيانكم مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذا حديث واهي ساقط لا يعتد بشيء. الصبيان لا يأتي بهم ولكننا ندربهم على الخير، لا يسيحون، لا يلعبون، لا يستهزئون، وإنما نهيمن عليهم، يصلون معنا، يعبدون الله، يسمعون القرآن. يا أخي ابنك يعرف هذا الإمام، هذا فلان، هذا القارئ، صلاة العشاء كذا، صلاة الظهر كذا، وما إلى ذلك، حتى ينال البركات. أمانا الله جل وعلا وإياكم.